أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا اشترى بالربح الذي تعلق به الخمس شيئان قبل أداء خمسه، فهل يجوز له التصرف فيما اشتراه او لا يجوز له التصرف فيما اشتراه؟ ذكر السيد الماتم بانه لا يجوز له، وواعد انه لا يجوز له التصرف فيما اشتراه، لان جزءا مقدارا من الثمن المبذول باداء هذا الشيء هو ليس مكتملا، وإنما هو ملك أصحاب الخمس. فالمعاملة تكون بالنسبة إلى هذا الشيء المملوك للغير تكون معاملة فضولية، ليس مالك على الغير، فلا يستطيع أن يشتري به شيئا. فالمعاملة تكون فضولية بنسبة ما يملكه الغير، فإذا انتقل إليه الشيء حينئذ المعاملة تكون فضولية فيما لا في جزء هذا الشيء. وإذا فرضنا عدم وجود إجازة كما هو المفروض في محل كلامنا، حينئذ لا يجوز له التصرف في ذلك الشيء. فإذا كان جاري لا يجوز له التصرف فيها، إذا كان ما لا يجوز له التصرف فيه إلى آخره. طب نحن ذكرنا قلنا بهذا لا يجوز له التصرف إلا في حالة واحدة، إذا كان التصرف تصرف خارجي فيما اشترى وأحرز رضا البايع، هذا الجزء من العين يبقى ملكا للبايع، يبقى ملكا للبايع وأحرز رضا البايع، في هذه الحالة لا مانع من التصرف فيه فيما اشتراه، لأنه أحرز رضا ماذا؟ البايع التصرف بهذا العين المشتراك، فما في مشكلة إذا أحرز الرضا. نعم التصرفات الاعتبارية ادخال الشيء في الملك وامثال هذه الامور الظاهر انه لا يكفي فيها مجرد احراز الرضا، مجرد احراز الرضا لا يكفي في ذلك، وانما هذا يتوقف على انشاء الرضا بالقول او بالفعل، بالقول او بالفعل لا بد من انشاء الرضا حتى يدخل الشيء في ملك الانسان، حتى يتمكن ماذا أن يتصرف فيه تصرفا اعتباريا، بأن يبيع بأن يهب بأن كذا إلى آخره. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إنشاء الرضا من قبل البايع، ولا يكفي مجرد إحراز الرضا، هذا اللي قلناه. ولذا قلنا مثلا البنود لو توجه توجيه آخر أصح من أن يقال بأن هذا المقدار الذي يعطيه البنك البنك الأهلي هذا يجوز أخذه، لماذا؟ لأني أحرز رضا الدافع. هذا التوجيه نقول ليس صحيح، ممكن أن يوجه بتوجيه آخر بأن يقال هذا أنشأ الرضا، فالبن عندما يدفع هذه الفائدة هو أنشأ ماذا؟ أنشأ الرضا، ما في مشكلة بعد، أنشأ التمليك، بل أنا أملكه، لكن هذا إنشاء التمليك تم بماذا؟ بالفعل، بالإخبار، هذا لا بأس به. يعني هذا شيء آخر، لكن التمسك بمجرد إحراز الرضا لدخول هذه الفائدة في ملك الإنسان بحيث تكون كسائر أمواله هذا ليس واضحا. على كل حال ما ذكره السيد الماتن من عدم جواز التصرف فيما اشتراه إذا كان الثمن المدفوع هو ربحا متعلق به الخمس، هذا طبعا واضح انه مبني على افتراض ان المعاملة معاملة شنو؟ شخصية، كما لا يراد انه هو ناظر الى هذا ايضا، ان المعاملة تكون معاملة شخصية بمعنى انه يشتري بعين ما فيه الخمس شيئا، يشتري شيئا بماذا يشتريه؟ بعين ما فيه الخمس، هذا الربح الذي تعلق به الخمس هذا يجعله ثمنا ويشتري به شيئا، يجي هذا الكلام، فلا يصح التصرف في ماذا؟ فيما اشتراه من دون إحراز الرضا. وأما إذا فرضنا أنه لم يشتري بعين ما فيه الربا شيئا، وإنما اشترى الشيء بثمن في الذمة بكلية في الذمة، اشترى الجارية بألف دينار، ألف دينار كلي، لكن هو سوى هاي الألف دينار اللي استقر في ذمته أداها من المال الذي تعلق به شنو الخمس. في هذه الحالة لا وجه للالتزام ببطلان المعاملة، المعاملة صحيحة وليست فضولية، وليست فضولية في تمام الجاء، ليست فضولية. اشترى جارية بألف دينار، هذا بيع صحيح، ونتيجة هذا البيع شنو؟ أنه سوف يستقر في ذمته ألف دينار. البيع صحيح وهو يملك الجارية ويملك الماء ويملك الثوب ويجوز له التصرف فيه بلا إشكال. غاية الأمر أنه هو وفى ما في ذمته لماذا؟ بهذا الربح الذي تعلق به. هذا الوفاء ليس صحيحا، هذا الوفاء ليس صحيحا إلا بمقدار أربعة أخماس، إلا بمقدار أربعة أخماس. يعني بعبارة أخرى أنه يبقى البائع، يبقى هذا المشتري مشغول الذمة للبائع بخمسة ثمن. ليش مشغول الذمة للبائع بخمسة ثمن؟ لأنه لم يدفع إلى البائع ما يدفع إلى اشتغال الذمة بلحاظ خمسة ثمن، لأنه دفع إليه مال الغير، دفع إليه مال الغير. ومن الواضح أن دفع مال الغير لا يكون وفاء ما اشتغلت به الذمة. هو وفى ما اشتغلت به الذمة بمقدار أربعة أخماس، لأنه هو يملك الجد 750 من هذه الألف، يملكها 750 جزء أربعة أخماس هذا المبلغ، هذا يملكه، فيعتبر وفاء، فتبرأ ذمته من الثمن الذي اشتغلت به الذمة بمقدار أربعة أخماس. أما بمقدار الخمس الآخر لم يوفه، فيبقى البائع يطلب ماذا؟ هذا مقدار الخمس، أو تبقى ذمة هذا مشغول للبائع بمقدار شنو؟ الخمس، لابد أن يأدي به إياه بعد ذلك. ليش؟ لأنه أداه من مال الغير اللي هو ماذا؟ مال أصحاب الخمس. وإن المعاملة تقع معاملة صحيحة ولا إشكال فيها، ويترتب عليها جواز التصرف في ماذا؟ في العين بلا إشكال. والظاهر أن السيد الماتم ناظر إلى ماذا؟ إلى المعاملة شنو؟ الشخصية، لأنه في مسألة سابقة نص على هذا، من تلك الآن في مسألة 75 نص على أنه إذا كان شخصي فهو يكون باطل وفضولي، وأما إذا كان في الذمة فيقع البيع ماذا؟ صحيحا. فعندما هنا يحكم بالبطلان ويرتب على ذلك عدم جواز التصرف، لابد انه ناظر الى ان المعامله معامله ماذا؟ شخصيه، بمعنى انه يشتري بعين ما تعلق به الخمس، يشتري به شنو؟ شيئا. في هذه الحاله يصح ما ذكره من الحكم، وهو عدم جواز التصرف، والا يجوز التصرف بلا اشكال. قد يقال في المقام بأنه ألا يمكن الاستدلال بأخبار التحليل في المقام، أخبار التحليل خصوصا إذا كان المشترى جارية، أن أخبار التحليل أحد معارضها اللي تأكد عليها هو مسألة الخروج، فيمكن أن نستدل بأخبار التحليل على ماذا؟ على حلية ما اشتراه وجواز التصرف فيما اشتراه، لاعتبار ان اخبار التحليل تدل على ماذا؟ على ان ما ينتقل الى الانسان هذا يكون حلالا له، وان تعلق به الشنو؟ وان تعلق به الخمس، يكون حلالا للانسان. الا يمكن الاستدلال باخبار التحليل لاثبات حليه هذا المشترى وجواز التصرف فيه؟ واضح. بالشروط المعتبرة في باب التحليل، وهي أن يكون المال منتقل إليه ممن لا يعتقد بالخمس على رأيه، أو إذا انتقل إليه مطلقا ممن لا يعتقد بالخمس، أو حتى إذا كان معتقدا شنو بالخمس، ولكنه يعطي ولا ينفع ماذا الخمس على خلاف في ذلك كما أشرنا إليه سابقا وسيأتي بعد أن أخبار التحليل هل تختص بما إذا انتقل إلى الإنسان ما يتعلق به الخمس ممن لا يعتقد بالخمس فقط يعني المخالف فيكون هذا حلالا فإن تعلق به الخمس أو لا مطلقا كان لا يعتقد بالخمس أو يعتقد شنو بالخمس ولكنه يعصي ولا يدفع الخمس إذا انتقل إلى الشيعي حينئذ هذا يكون شنو حلالا على الخلاف في ذلك. فإذا أحرزنا هذه الشروط على اختلاف الآراء في محل الكلام وكان هذا المشتري شيعي هذا المشتري شيعي ألا يمكن تحليل ما اشتراه بالربح الذي تعلق به الخمس بأقبال التحليل أو لا يمكن ذلك؟ واضح السؤال؟ الجواب هو أنه لا يمكن ذلك، وذلك لأن أخبار التحليل ظاهرة في تحليل ما تعلق به الخمس عند الدافع عند الدافع، يعني شيء انتقل إلى الإنسان وقد تعلق به الخمس عند الدافع عند المنتقل منه تعلق به الخمس ووجب عليه دفع خمسه، إذا لم يدفع خمسه وانتقل إليه أنا الشيعي حينئذ يكون هذا حلالا. واضح. ولا يمكن تعميم روايات التحليل لحالة ما إذا وجد الخمس على الإنسان نفسه يعني على المنتقل إليه المال نفسه، فما في محل كلام. أخبار التحليل مفادها أن المال إذا كان عند زيد وتعلق به الخمس وانتقل إليه ببيع بهبة بأي شيء كان انتقل إليه من الشيعي حينئذ يكون هذا ليجنا حلالا. هذا غير مسألتنا، مسألتنا شنو؟ مسألتنا أن هذا الإنسان نفسه هو شنو؟ هو عنده مال تعلق به الخمس فاشترى به شنو؟ شيئان. اشترى به جارية، هذه الجارية عند صاحبها لم يتعلق بها الخمس، لم نفترض أن المشترى تعلق به الخمس عند صاحبه حتى شمل أخبار التحليل، وهذا وإنما افترضنا هذا المقدار أن المال والثمن المدفوع بأجزاء الجارية تعلق به الخمس. حينئذ كيف تشمل أخبار التحليل هذا الفرد وتدل على حلية الجارية وحلية الماء وحلية الثوب المنتقل إليه؟ أخبار التحليل ليس فيها إطلاق يشمل هذه الحالة أن الإنسان إذا وجد عليه الخمس في مال يتمكن أن يبيع هذا المال أن يشتري بهذا المال شيئا ويحل له ما اشتراه. أخبار التحليل ليس فيها إطلاق يشمل هذه الحالة، وإنما هي تختص بما إذا ثبت الخمس عند المنتقل عنه الخمس إذا انتقل إلى الشيعي حينئذ يكون هذا المال حلالا. زين. ثم يقول في تتمة المسألة أنه لو بقي لمقدار الخمس نقرأ العبارة سمعها. قال إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وقعها، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه، ولو اشترى به ماء للغسل أو للوضوء لم يصح، وهكذا. هذا تقدم. نعم استدراك، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصح كما مر نظيره. مشترك حالة واحدة وهي ماذا؟ بقي من مقدار الخمس في يده، إذا بقي في يده من العين بمقدار الخمس وكان قاصدا لأداء الخمس من هذا المقدار الباقي جاز له التصرف في ماذا؟ في الباقي في الأجزاء الأخرى. هذا استدراك عما تقدم، ما تقدم هو أنه لا يجوز له أن يتصرف فيما اشتراه، أن يتصرف فيما اشتراه، يعني بتمامه لا يجوز له أن يتصرف فيه. الآن يستدرك يقول نعم يجوز له التصرف في البعض يعني في بعض ما اشتراه بشرط ان يبقى في يده مقدار شنو الخمس، بشرط ان يبقى في يده مقدار الخمس هذا واحد، وبشرط ان يقصد اخراج الخمس مئة مما بقي في يده. طبعا هذا مبني عليه على هو مضمون من السيد الماتن في كيفيه تعلق الخمس، وهو انه على نحو كلي في المعين، ودائما على نحو الكلي في المعين واضح انه من اثاره هو جواز التصرف في هذا المعين ما دام ماذا؟ ما دام ماذا؟ ما دام الكلي يبقى له مصداق في يده. فاذا كان مالكا للخمس على نحو الكلي في هذه العائله المعين، حينئذ ما دام هذا الخمس له مصداق ويبقى في يده بمقدار ذلك الخمس لا مانع من التصرف الأربعة أقماس أخرى. هذا مبني على هذا المبنى كما هو واضح، لكن الكلام في هذا القيد الثاني وهو ماذا؟ أن جواز التصرف في البعض مع بقاء مقدار الخمس في يده هذا مشروط بشرط، وهو ماذا؟ وهو أن يقصد إخراج الخمس من الباقي في يده. هذا قلب الإخراج شنو تخريجه؟ شنو وجهه؟ تقدم في مسألة سابقة أن المفسد الماتن أيضا ذكر ماذا؟ ذكر هذا القلب. في أي مسألة تقدم ما تخطر؟ تقدم في مسألة سابقة نص على هذا 76، في مسألة 76 أيضا نص على هذا القيد، وهو ماذا؟ قصد الإخراج من الباقي، أن جواز التصرف في البعض مشروط بشرطين، الشرط الأول أن يبقى في يده مقدار الخمس، الثاني أن يقصد إخراج الخمس من الباقي. وقدم هنا جملة لأنه لم يظهر لا لنا ولا لغيرنا كما هو واضح، لم يظهر وجه هذا التقييد، لم يظهر وجه هذا التقييد. شنو الوجه في هذا التقييد؟ يعني هذا التقييد في الحقيقة هذا معنى أن هذا المكلف إذا تصرف في بعض العين، وهذا في بعض العين التي اشتراها بمال تعلق به الخمس، ولم يكن قاصدا لإخراج الخمس من الباقي، هذا التصرف يكون شنو؟ غير جائز، يكون حرام. هذا معنى الشرطية، وهذا فشرط التصرف في هذا جواز التصرف في هذا، وماذا هو؟ أن يقصد الإخراج من الباقي. فإذا فرضنا أنه كان غافلا، كان ساهيا، كان جاهلا بالحكم ولم يقصد الإخراج من الباقي، معنى أن التصرف لا يكون شنو؟ لا يكون جاهلا. هذا معنى الشرطية. هل هناك وجه يمكن أن يذكر في المقام لإثبات هذه الشرطية أو لا؟ سابقا احنا ما تعرضنا على مطلب، لكن التأكيد المصنف عليه لعله يجبرنا على ان نتعرض الى الوجه في هذا الاشتراط. شنو الوجه في هذا الاشتراط؟ يمكن ان يذكر امران لتوجيه هذا الاشتراط، اشتراط قصد الاخراج من الباقي. الامر الاول هو ان يدعى بان المقصود به قصد الإخراج في عبارة السيد الماتن هو في مقابل قصد عدم الإخراج، في مقابل قصد عدم الإخراج، مو في مقابل عدم قصد الإخراج. يعني هو يحترز بهذا الشرط عن ماذا؟ عما إذا تصرف في البعض مع بقاء مقدار الخمس في الباقي مع قصد عدم الإخراج من الشنو؟ من الباقي. يتحرك عن هذا، وهذا معناه في الحقيقة أن المكلف عندما يتصرف في البعض لا يخلو من إحدى حالتين، مثلا إما أن يقصد الإخراج من الباقي، إخراج الخمس من المال الباقي الذي يتحقق فيه الخمس، وإما أن ماذا؟ أن يقصد عدم الإخراج، أن يقصد عدم الإخراج. هذا قصد عدم الإخراج شنو معنى بالتحليل؟ شنو معنى قصد عدم الإخراج؟ أن يقصد عدم الإخراج. في الحقيقة هو مرجعه إلى بناء المكلف على التصرف جميعا. واضح هذا؟ يتصرف في الباقي، في البعض، في الأربعة أقماص فلنفترض هكذا، ويقصد عدم إخراج الخمس منين من الباقي. هذا يفسر بأنه عبارة عن دمائه وعلمه على التصرف في نابات الجميع، كأنه هكذا بناء منه على أن يتصرف في الجميع. هذا البناء على التصرف في الجميع وإن لم يكن حراما، يعني لم لا يعتبر قد فعل حرام، لأن يعني المفروض أنه لم يتصرف في الجميع، مفروض في مسألة لم يتصرف في الجميع، وإنما هو تصرف في ماذا؟ في الأربعة أقماص. يعني الشرط الأول حافظ عليه، شنو هو الشرط الأول؟ أن يبقى مقدار الخمس في ماذا؟ في الباقي، يبقى ما تصرف فيه. لكن قصد عدم إخراج الخمس منه فإنه يعتبر تجري. هذا البناء على 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 التصرف الجميع، البناء على التصرف الأربعة أقماص مع قصد عدم إخراج الخمس من الباقي، هذا تجري. حينئذ ماذا نقول في باب التجري؟ أن نلتزم بالحرمة هنا يكون حرمة، ننتظم باستحقاق العقاب من دون الحرم على الخلاف أن القبع فعلي أو ماذا أو فاعل في باب التجرف لنا. على كلا التقديرين هذا فعل حراما، مو فعل حراما بس يستحق على هذا البناء وعلى هذا القصد وعلى هذا العزم العقاب، لأنه متمرد على المولى. فحينئذ يقال لأن التصرف في البعض مع الغناء وهذا على التصرف في التمام الباقي مع الغناء على عدم إخراج الخمس من الباقي، هذا التصرف في البعض يكون ماذا؟ يكون موجبا لاستحقاق العقاب، يكون موجب لاستحقاق العقاب. فللإحترال عن هذا سيد الماتن قيد هذا القيد وأخذ هذا الشرط فقال أن جواز التصرف في البعض بنحو لا يكون موجب لاستحقاق العقاب مشروط بعدم هذا التجري، يعني مشروط بماذا؟ بأن لا يقصد عدم الإخراج، أن لا يقصد عدم الإخراج. عبر عن اشتراط عدم قصد الإخراج لاشتراط قصد شنو؟ قصد الإخراج. قال لابد عندما يقصد الإخراج التصرف في البعض لا يكون حراما، عندما يقصد الإخراج التصرف في البعض لا يكون حراما، مقصود في البعض بعكس ما إذا تصرف في البعض وقصد عدم إخراج يكون تجري، والتجري حرام أو موجب استحقاق العقاب، فيكون تصرف في البعض بهذه الشائبة. فلكي يأتي بالتصرف على نحو جائز غير موجب لاستحقاق العقاب لابد أن يقصد شنو؟ الإخراج من الباقي. وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني إن لم يقصد الإخراج، لا وإلا قلنا في المقابل شنو؟ قصد عدم الإخراج، وإلا بأن قصد عدم الإخراج يكون متجريا، وإذا كان متجري يستحق العقاب. فحينئذ الفعل والتصرف في البعض لا يكون جائزا كما نريد ان نثبت. واضح هذا التخريج؟ هذا يمكن ان يقال ان الوجه فيما ذكره وهذا، وهذا الوجه كما كرم، يعني اولا ان الظاهر من عباره السيد الماتن اشتراط قصد الاخراج، وقصد الاخراج في مقابل عدم قصده، لا في مقابل قصدي عدمه. عندما يقول أن جواز التصرف في البعض مشروط لقصد الإخراج، فالمشروط ينتفي بانتفاء شنو؟ بانتفاء شرط. فإذا انتفى الشرط شنو يمشي؟ كيف ينتفي الشرط؟ قصد الإخراج، لأن لا يقصد الإخراج، لأن لا يقصد الإخراج. ينتفي الشرط فينتفي ماذا؟ ينتفي الجواز، ينتفي الجواز. فإذا لم يقصد الإخراج ينتهي الجواب، ومن الواضح أن عدم قصد الإخراج لا يلازم التجرد، لإمكانه أن لا يقصد الإخراج وهو غافل، أن لا يقصد الإخراج وهو جاهل بالحكم، أن لا يقصد الإخراج وهو جن وهو ساعي غير ملتفت، ما تتجرد هنا في المكان إطلاقا لا تتجرد. واضح؟ فلا يمكن أن نقول أن اشتراط قصد الإخراج إنما هو للاعتراض عن التصرف في البعض مع التجري، كيف هكذا؟ لأن قصد الإخراج في مقابل عدم قصد الإخراج، وعدم قصد الإخراج ليس تجريا. قصد عدم الإخراج إذا تلزمناه وسلمناه يكون حينئذ شنو؟ تجري. لكن العبارة ليست ناظرة إلى هذا، وإنما ناظرة إلى ماذا؟ إلى عدم قصد الإخراج، وعدم قصد الإخراج لا يلزم التجري. ما هو الله؟ هي أولا. ثانيا أن مسألة التجري ظاهرة تتحقق، ما تصدق في المقام. التجري اللي قرأناه وماذا هو؟ أن يأتي المكلف بفعل يعتقد أنه شنو حرام، يعتقد أنه حرام، لكن بعد ذلك يتبين خطأه في اعتقاده، يتبين أنه مشكلة، هذا مو حرام، فهو يأتي بفعل يشرب هذا السائل باعتقاد أنه خمر، لكنه بعد ذلك يتبين أنه ليس خمرا وإنما هو ماذا؟ هو ماء. هذا التجري. طب هذا كيف يمكن تطبيقه في المقام؟ هو في المقام ماذا صدر منه؟ الفعل الذي صدر منه ما هو؟ شنو هو؟ تصرف في البحر، هذا الذي صدر منه. لأن يعني حافظ على الشرط الأول، شنو الشرط الأول؟ أن يبقى الخمس ثابتا فيما بقي في يديه، وهذا معناه لم يتصرف إلا ماذا؟ إلا بالبحر. الفعل الذي صدر منه التصرف في بعض العين مع بقاء مقدار الخمس في الباقي، هذا الفعل لم يتبين من هذا الفعل هو أقدم عليه ولم يكن معتقدا بحرمته، حتى نقول بعد ذلك تبين أنه ليس حرام فحصل الشنو؟ تجرد. هذا الفعل هو التصرف في البعض وأقدم عليه معتقدا حليته، وبعد ذلك لم تتبين حرمته، فأين التجري؟ كيف يتحقق التجري بفعل يعتقد حرمته ثم انكشف الخلاف؟ هذا وين نصوره؟ واضح اللي يقوله؟ ما تتجري في المقام، لا يتحقق التجري بفعل. أين الفعل الذي يأتي به هذا المكلف معتقدا حرمته ثم يتبين بعد ذلك ماذا؟ عدم الحرمة. ماذا يتجري؟ وإنما هو جاء بالتصرف الفعل الصادر منه والتصرف في البعض، والتصرف في البعض عندما جاء به هو يعتقد حليته لأنه يعتقد ماذا؟ حرمته، ولم يتبين بعد ذلك ماذا؟ عدم الحرمة. هو معتقد حليته وبعدين هو تبين هو أيضا شنو حلال، فأين التجري؟ نعم التجري يكون في بنائه على عدم الإخراج من الشنو؟ من الضرر. أقول بعبارة أخرى في بنائه على التصرف في الكل، كان عازما على التصرف في الكل، كان عازما على عدم دفع الخمس إلى المستحق من الباطل. التجري في هذا الباب. أن الواضح أن هذا ليس تجري الصلاة، هذا ليس تجري الصلاة، هذا إنما هو مجرد العزم علينا على المعصية الغير المتمثل بفعلين، العزم على المعصية مع عدم تحقق المعصية منه، مع عدم تحقق المعصية منه، لأن المفروض أنه هو الخمس موجودية في الباقين. فتطبيق مسألة التجري في محل كلامنا هذا في الحقيقة ليس واضحا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني اللي يذكر في المقام لتوجيه اشتراط اللي ذكر السيد المادن هو أن يستفاد من أدلة جواز العزل في باب الزكاة. في باب الزكاة دلت الأدلة على أن المكلف يجوز له عزل الشنو؟ عزل الزكاة كلا، يعني كل الزكاة يعزلها، أو بعضان يعزل قسم من الشنو من الزكاة. أن يستفاد من أدلة جواز العزل في باب الزكاة بدعوى أن المفهوم العرفي لها هو جواز تعيين المالك مقدارا من المال لنفسه بحيث لا يشترك معه شنو المستحق. يستطيع هذا لأن يعزل الزكاة، إذا عزل الزكاة المقدار الباقي شنو يكون له، ولا يشترك فيه ماذا، ولا يشترك معه فيه الفقير. فإذا عزل مقدار الزكاة كان الباقي شنو له، ولا يشترك معه فيه الفقير، كان له يعني هو له الولاية على تعيين الزكاة في مقدار من المال. فإذا عين الزكاة بهذه الولاية في مقدار من المال كان الباقي له للكم طلقا له، لا يشترك معه فيه أحد. فماذا حينئذ من يجوز له شنو التصرف في هذا المال، في هذا المال وهو هذا الذي عزله لنفسه يجوز له التصرف فيه؟ نعم جواز هذا التصرف في هذا البعض مشروط. لماذا مشروط؟ لأن يعزل شنو الزكاة في بعض آخر، مشروط لأن يعزل الزكاة في بعض آخر. هذا حجب الزكاة وتعيين الزكاة في بعض آخر هو بمثابة ماذا؟ قصد إخراج الزكاة من الباقي. فكأن جواز العزل المستلزم لجواز تعيين، واضح؟ هذا مشروط بماذا؟ وبالتالي جواز التصرف المعزول مشروط بماذا؟ لعزل الزكاة في الباطن، يعني مشروط لإخراج الزكاة من الباطن. فهذا إذا عملنا للخمس بدعوى أن الخمس يشترك مع الزكاة في الأحكام، أكو شيء نظري قدم سابقا مناقشتها، حينئذ يثبت في محل الكلام هذا أيضا أن المكلف يجوز له عزل الخمس، يعني يجوز له تعيين مقدار من المال لا يشترك معه فيها المستحق، واضح؟ ويترتب على ذلك ماذا؟ هو أنه يجوز له التصرف في هذا البعض المعين، لكن جواز التصرف في هذا البعض المعين لا يكون إلا بعد شنو؟ بعد عزل مقدار الخمس في الباقي، واضح؟ ومن هنا مثلاً يستفاد ماذا؟ يستفاد أن جواز التصرف في هذا المقدار المعزول مشروط بقصد إخراج الخمس من الباقي. هذا أولاً فيه مشكلة متقدمة، وهي أنه الخمس والزكاة لا يشتركان في كل الخصوص. ما نملك دليل كما تقدم سابقاً، لا نملك دليلا على ان الخمس يشترك مع الزكاة في تمام الخصوصية، يعني اي خصوصية تثبت للزكاة تثبت لين في الخمس، ما عندنا دليل كما تقدم سابقا. ولا نملك دليل في محل كلامنا على جواز العاجل، يعني في باب الخمس، واضح؟ لا نملك دليل في باب الخمس على جواز العزل، ما عندنا دليل، وانما جواز العزل ثابت منه في الزكاه. الشراء هذا الثابت في باب الزكاه الى محل الكلام كما قلنا يعتمد على الجزم، لان الخمس يشترك مع الزكاه في كل الخصوصيات، ولا جزم بذلك، بل يمكن ان يدعي الانسان لانه قامت الادله على اختلافهما في بعض الخصوصيات. هذا اولا. وثانيا هو اصل ثبوت هذا المطلب في باب الزكاه ليس واضح، في باب الزكاه دليل دل على جواز العزل صحيح، ولازم جواز العزل هو جواز تعيين حصه الفقير في الباقي، كلام صحيح، واضح اللي اقوله؟ جواز العزل يلازم جواز تعيين حصه الفقير في الباقي، لكن من أين نأتي بأن جواز التصرف في هذا المقدار المعزول لنفسه مشروط بقصد إخراج لقبض إخراج الزكاة من السماء نحب عليه، هذا من الإنجيل. يعني بعد أخرى لو كان هذا المكلف ناوي على من الإخراج، هل يتعين حصة الفقير ثم باقيه بعد أن كانت له الولاية على عجز حصته في مقدار من المال؟ يتعين. إذا حصل مقدارا من المال لنفسه تعينت حصة الفقير في الباقي، سواء كان قاصدا إخراج حصة الفقير من الباقي أو شنو أو لم يكن قاصدا. تعين حصة الفقير في الباقي هذا لازم قاهري، لماذا؟ لعجز مقدار من المال لنفسه بحيث لا يشترك معه فيه الفقير، هم في حصة الفقير في الباقي، تعين في الباقي أو له الولاية على ذلك دون الدليل عليه، سلمنا له. لكن ليس معنى ذلك هو أن جواز التصرف فيما عزله يتوقف على قصد إخراج الزكاة من الباقي، بحيث لو لم يقصد إخراج الزكاة من الباقي لا يجوز له التصرف في المقدار المعلوم. هذا في الأصل ليس ثابتا، فكيف يثبت في محل الكلام؟ ننتهي إلى نفس النتيجة التي قلناها سابقا، وهي أنه لم يظهر لنا وجه واضح لهذا الاشتراك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.